الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر وأحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا. من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف عرفة فاته الحج، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأيوب رضي الله عنهما لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء. ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزاءهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلا الحج أهدى، ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنة، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق، فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل، ولا إطعام في الإحصار. وظاهر كلامه كالخرقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير، وقدمه في المحرر وشرح ابن الرزين. وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. وإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرما حتى يقدر على البيت، لأنه لا يستفيد بالإحلال تخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو. فإن قدر على البيت بعد فوات الحج تحلل بعمرة، ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم، هذا إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، وإلا فله التحلل مجانا في الجميع. باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها، أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشهب وهو الأملح، وإي الأبيض أو بياض، وأكثر من سواده فأصفر فأسود، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له 6 أشهر كما يأتي. وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز، فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، ولبقر 2 سنين، ولمعز 1 سنة، ولضأن نصفها أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. وتجزئ البدنة والبقرة عن 7، لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من 7 بدنة أو بقرة. ولا تجزئ العوراء البينة العور بأن انخسفت عينها بأن العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي، ولا الأضحية، ولا العمياء، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا الجداء وإما شاب ونشا فضرعها، ولا المريضة بينة المرض. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عمرها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خرقة أو مقطوعة، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لفعله صلى الله عليه وسلم فعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط. والسنة أن يذبح غيرها غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث من أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان، ويذبح واجبا قبل نفل، ويتولى هي الأضحية صاحبها إن قدر أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه. وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة. ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح، وإن كان بمحل لا تصلى به العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته. ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. فصل: ويتعينان الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي أو أضحية أو لله أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإجابة فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته، لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة به. وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله بها كالمنذور عتقه نذر تبرر إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. وكذا لو نقل الملك فيها وشرى خيرا منها جاز أيضا، واختاره الأكثر، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح، بل ينتفع بها بجلدها ويتصدق به استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. وكذا حكم جلها، وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأت، وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. إلا أن تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده. والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. وما ذبح اليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه لا هدية ولا وما ذبح اليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية. والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه، وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وسن حلق بعده. فصل: تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترض. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة. وعن الجارية شات، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاه تذبح يوم سابعه أي سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا، ويسمى فيه، ويسن تحسين الاسم، ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي، ويكره بنحو حرب ويسار، وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، يروى عن عائشة رضي الله عنها: ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. تنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية، لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه، إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية: وأفضله شاه. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة، ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. كتاب الجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل، ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به، ثم النفقة فيه. ويجب الجهاد إذا حضره، حضر صف القتال أو حصر بلده عدو أو احتيج إليه أو استنفره الإمام، حيث لا عذر له، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. وتمام الرباط 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا. وكره نقل أهله إلى مخوف إلى مخوف، وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة، وكذا لا يتطوع بهما دين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل مليء. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذر الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، والمرجف كالذي يقول: هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة. وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن، ويعرف الأمير عليهم العرفاء، ويعقد لهم الألوية والرايات، ويتخير لهم المنازل، ويحفظ مكامنها، ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو، يبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس. وفي الرجعة، أي إذا رجع من أرض العدو، بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل بعده، أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام، أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذا. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه. ولا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا، ويكونون أرقاء بسبي. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، وكغير البالغ من بلغ مجنونا. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلم لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرفه كفيء، وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه، للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم سهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعادهم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه، يحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. رواه سعيد في سننه. وإذا غنموا المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من الفاظ الوقف ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج بخلاف ما صلحوا على أنها لهم ولنا خراج عنها فهو كجزية يسقط بإسلامهم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة يختلف باختلاف الأزمنة فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية لأن تقديره ذلك حكم. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع لا على مساكن ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه التي كانت عليه في يد مورثه فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة ولا خراج على مزارع مكة والحرم وما أخذ بحق غيب غير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصف من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس خمس الغنيمة فهو فيء سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. فصل: ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنن أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل منجزا ومعلقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق وأسر ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر. رواه البخاري. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم فتدين بدينهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئة، لعموم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا يعقدها أي لا يصح عقد ذمة إلا إمام أو نائبه إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه، ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فإنه خنثى مشكل، ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، وتجب على عتيق ولو لمسلم. ومن صار أهلا لها إلى الجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب، ومتى بذلوا الواجب عليه من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب. ومن أسلم بعد الحرب سقطت عنه، ويمتهنون عند أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى: وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. فصل في أحكام الذمة. ويلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما، ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، والحلى بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف ونحو شدد النار ولدخول حمامنا جلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم، ولهم ركوب غير الخيل كالحمير بغير سرج فيركبون بإكاف والبردعة، لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت وأمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا، ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى، وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له، فإن علا وجب نقضه. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو، وما ملكوه عاليا للمسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. وإن صلحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر، لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطن قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب. قيل للإمام أن أقتله؟ قال لا. فص فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله ورسوله كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين. وكذا لو لحق بدار حرب، لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد منه فاختص به وحل دمه، ولو قال تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم، وحل ماله، لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا، وإن أسلم حرم قتله. كتاب البيع جائز بالإجماع، لقوله تعالى وحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، وشرع المبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها، بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة. فتناول تسع صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه تملك أيضا، وإن عقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع. وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذ المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ويشترط للبيع سبعة شروط: أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان في نكرهه الحاكم على بيع ماله لوفائدينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه، ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في شيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها وعلى منفعتها مباحة النفع من غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة. كالبغل والحمار لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كان ذميين، والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا أو علقا لمص دم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا. كبومة شباشا. والمصحف لا يصح بيعه. ذكر في المبديع أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة. قال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا. وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم، والميتة لا يصح بيعها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع. ولا الأدهان النجسة والمتنجسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي البيع بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه. ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل. وشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح، ولو أجيز لفوات شرطه. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمى في العقد من اشتري له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه، وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيارة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر الأرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة. ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا مكة حرام بيعها حرام إجارتها. مكة حرام، بيعها حرام، إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبي هنجدي رضي الله عنه مرفوعا: مكة لا تباع لبيعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأتم بدفعها جزم به في المغني وغيره. ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار. رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره، لأنه في ملكه. ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلاء أو شوك لما تقدم. وكذا معادن جارية كنفط وملح. وكذا لو عشش في أرضه طير، لأنه لم يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه. وحرم منع مستأذن بلا ضرر. والشرط الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع آبغ علم خبره أو لا، لما روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبغ. ولا بيع شارد ولا طير في هواء ولو أريف الرجوع إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه. ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، لأنه معلوم يمكن تسليمه. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاضبه وقادر على أخذه من غاصبه. ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه من غاصبه، لأنه لا يقدر على تسليمه. فإن باعه من غاصبه وقادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز بعد فله الفسخ. والشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر، ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدالة عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه أو صفة تكفي في السلم، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة. ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاع مثلا ويبيعه الصبارة على أنها من جنسه. ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما يعرف به كتوكيله. فإن اشترى ما لم يره بلا وصف أو رآه وجهله بأن لم يعلم ما هو أو وصف له بما لا يكفي سلما، لم يصح البيع لعدم العلم بالمبيع. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة. فإن باع ذات لبن أو حمل دخل تبعه. ولا يباع مسك في فأرته. ولا يباع مسك في فارته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة. ولا نوى في تمره للجهالة. ولا صوف على ظهر للنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه. ولا بيع فجر ونحوه مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه للجهالة. ولا بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوب هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو عليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. وكذا بيع الحصات كرمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه. ولا بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاة من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت للقيم. ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي: حديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لفعله صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه، ويصح بيع ما مأكوله في جوف كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك. ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. ويصح بيع الباقلاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائر من أصل الخرقة أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المانع. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا ومن القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر، أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع المعلوم صح في المعلوم بقصه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث، والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البعير تبعيض الصفقة عليه، وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين أو وكيلهما بثمن واحد صح، وقسط ثمن على قيمتيهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختص به الحكم لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وتحرم المساومة والمناداة إذا، لأنهما وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما، إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذ خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد: قال: قد يقتل به ولا يقتل به. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهم المسكر، ولا قدح لمن يشربه به، ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته، لأنها لا تزيل ملك سيده عنه. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع عُلقه عنه. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد، صح البيع، وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع، لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. ويقسط العوض عليهما على المبيع وما جمع إليه بالقيم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما، أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه، والإجارة كالبيع في ذلك. ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. ومن باع ربويا بنسيئة، أي مؤجل وكذا حال لم يقبض، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات، لم يجز، لأنه ذريعة لبيع ربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم أو سلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلم إليه لكن قاصه، جاز. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة، فقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع. وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنهم اتخذوا وسيلة للربا كمسألة العينة. وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح، وإن اشتراه أو اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باع بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. ويحرم التسعير. ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدم، ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على المبيع. باب الشروط في البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد، وهي ضربان. ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح، وهو ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتوكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف. الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد كالرهن المعين أو الضامن المعين، وكتأجيل ثمن أو بعضه لمدة معلومة، وكشرط صفة في المبيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خياطا مثلا، أو الأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، والفاهدة أو نحوه صيودا، فيصح فإن وفى بالشرط، وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. وإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وط ودواعيه، نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا، وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين، لما روى جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع، ومقتضاه صحة الشرط المذكور. ولبائع إجارة وإعارة ما استثناه، وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم، أو تكسيره أو خياطة ثوب المبيع، أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو تفصيل. واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه اشترى من نباطي جرزة حطب وشارطه على حملها أو على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير. وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسير وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. أحدها يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم، وقرض وبيع وإجارة وصرف بالثمن أو غيره وشركة، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قاله أحمد: الثاني ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري بأن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع أو يهبه ونحوه، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط متفق عليه. والبيع صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا، ويجبر المشتري على العتق إن أباه والولاء له، فإن أصر اعتقه حاكم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط. وإن قال البائع: بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهننيه بثمنه، وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار وينفسخ إن لم يفعل. والثالث ما لا ينعقد معه بيع نحو بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد بكذا، وكذا تعليق القبول، أو يقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك. لا يصح البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثر مفسر أحمد بذلك. وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله عنه. والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع، والإجارة مثله. وإن باعه شيئا وشرط البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا، إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله. وإن سمى العيب أو أبراه بعد العقد برئ. وإن باعه دارا أو نحوها مما يدرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار فلكل منهما الفسخ، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض. وإن تراضي على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز، ولا يجبر أحدهما على ذلك. وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.